الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب.
ولقد وصف الله لنا في كتابه العزيز كثيرا من عواقب الأمم الغابرة تذكيرا لنا بما أصابهم، وبين لنا كيف أنزل بهم الخسف والمسخ، وكيف أخذ بعضهم بريح صرصر عاتية، وكيف أخذ غيرهم بالصواعق وبالغرق والطوفان. كل ذلك لأنهم عصوا عن أمر ربهم وخالفوا شرائعه، مع أنه سبحانه وتعالى لم يرسل رسله وينزل كتبه وآياته إلا لهدايتهم وإصلاح أمرهم، ولكنهم كفروا بما أنزل الله تعالى فحاق بهم سوء العذاب. ومن بين هؤلاء قوم من بني إسرائيل الذين ذكرهم الله بقوله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لأنه كان من دأبهم ألا ينهى أحد منهم أحدا عن منكر ارتكبه أو ذنب اقترفه، بل كان العاصي منهم لا يجد من يأخذ على يديه، والظالم لا يجد من يمنعه عن ظلمه، فانتشرت الفوضى وعم سوء الخلق، وهذا نذير الهلاك والبوار لكل أمة تسلك هذا الطريق. عنوان: ترك فروض ديننا سبب تخلفنا. نحن في زماننا هذا لا نجد منكرا واحدا يرتكبه المسلمون، بل نجد منكرات موبقات ومحرمات لا حصر لها ترتكب جهارا وبلا حياء، فالربا والزنا وشرب الخمر وتعاطي المخدرات وأكل مال النساء واليتيم بالباطل والغيبة والنميمة والحسد والنفاق والرياء وغيرهما مما تفشى بسبب قلة التقوى، والتي عمت وطمت ولا حسيب ولا رقيب من أنفسنا ولا من أولي الأمر. ثم إننا نجد الكثير من الناس قد انصرفوا عن الصلاة عمدا، وهم يفعلون ذلك جهارا وإصرارا وبلا حياء ولا مبالات، فهم ربما استخفوا في غيرها من المنكرات والآثام وتواروا فيها عن أعين الناس، ولكنهم في ترك الصلاة لا يكترثون ولا يستخفون، كأنما هو أمر عادي وخطب هين لا يحرك من نفوسهم أي خجل أو تأنيب لأنفسهم، وكأنه أمر لا يستوجب غضب الله ومقته وعذابه. ورب جاهل منهم يقول إن الله غفور رحيم وأنه واسع الرحمة والمغفرة، ولكنهم نسوا أو تناسوا أن مغفرة الله ورحمته لمن يتوب ويرجع، ونسوا قوله تعالى: ويحذركم الله نفسه، لأنه سبحانه وتعالى غيور على دينه وحرماته وشديد الانتقام من العصاة، فلنتنبه وعلينا أن نتواصى بالتقوى ونتواصى بالصلاة والزكاة ونتواصى بطاعة الله حتى لا يحق علينا قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ولنذكر ما حل بغيرنا من الأمم التي عصت عن أمر ربها. واعلم أيها الأخ المسلم إن كنت لا تعلم أن الساكت على عاصي الله أو المتستر على مخالفة أوامر الله شيطان أخرس، لأنه بسكوته يمد العاصي في معاصيه ويمهد له جوا من التمادي يصعب عليه التخلص منه. واعلم أيضا أن مرتكب المعصية محاسب على عمله، والساكت على معصيته مؤاخذ أيضا معه أمام الله، لأن السكوت نوع من الرضا أو هو أضعف الإيمان، لا سيما إذا كان السكوت مداهنة أو خشية من الناس، والله أحق أن تخشاه. وما عسى يكون موقفك إذا أخطأ إنسان في حقك أو أساء إليك، ما أظنك إلا محاولا الدفاع عن نفسك، وقد تحملك الغيرة على كرامتك أن تقابل الإهانة بالإهانة والإساءة بالإساءة، إن لم تكن مؤاخذة أو عتابا فلماذا لا تغار على حرمات الله إذا انتهكت؟ ولماذا تسكت عن نصح تارك الصلاة وأنت معتقد أنه مسيء إلى نفسه باستحقاقه عذاب الله، ومسيء إلى مجتمعه لأنه قدوة سيئة لغيره، ومسيء إلى الإسلام والمسلمين لأنه يتهاون في أقدس واجباته ويوهن مظاهر العزة والكرامة الإسلامية في نظر أعداء الإسلام؟ بين أيدينا الأحاديث النبوية وكلها دلائل على الخيرات، وكلها مثل عليا للكمالات، وكلها نور وهدايات، فهل تعلمناها لتكون معطلة في سلوكنا ومذكورة فقط في كلامنا، أم لتكون دستورا في أعمالنا وحقيقة نمارسها في حياتنا؟ يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. وهذا الشد والتجاذب بيننا هو عين التناصح والتعاطف والتواد. وإذا أنا لم أشد أخي إلى النصح، إذا ما رأيته يتهاوى في غياهب معاصيه، فإنه لابد وأن يتردى ويهلك. وما أخوك المسلم إلا لبنة في بناء المجتمع الإسلامي، فإذا انهارت لبنات ولبنات، فما عسى يبقى على الزمن من هذا البنيان الإسلامي الشامخ. ودعني أسألك أسئلة قليلة في قضية ترك الصلاة، ولتكن الإجابة عليها صريحة، لأن قصدنا هنا التذكير للتنديد، ومرادنا الإصلاح للتبكيت. هل يستطيع أحد أن يقول إن كل المسلمين يصلون؟ وهل يكابر أحد في أن القليل فقط من المصلين هم الذين يذهبون إلى بيوت الله وقت الصلاة؟ وهل ينكر أحد أن عددا كبيرا من المسلمين لا يعرف كيفية الصلاة والطهارة؟ وهل وجدت يوما شخصا واحدا يلوم أو يؤاخذ أخا له لا يصلي بصورة جدية؟ وهل سمعت أن هناك جماعة أو هيئة في أي مؤسسة كرست نفسها للاتصال بتارك الصلاة من زملائهم ونصحتهم فأثمر نصحها فيهم فصلوا؟ والأسئلة ولا شك كثيرة، والإجابة عليها محزنة مثيرة للأشجان ومحيرة للفكر والوجدان، إذا ما تأملنا في أحوال المسلمين لا في مصر وحدها، بل في كثير من الأقطار الإسلامية التي أصابها جنون الغرب وفتونه. إن الأسئلة السالفة تدل الإجابات عليها على أننا نواجه ظاهرة دينية محزنة لا خفاء فيها ولا مبالغة ولا تهويل في واقعها، وأننا إزاء هذه الحقائق المؤسفة المؤلمة نقف موقفا سلبيا محضا، وكل إيجابياتنا أننا ننكر هذه الظاهرة بقلوبنا فقط، وهذا هو أضعف الإيمان وأدنى مراتب الجهاد في إنكار معاصي الله، مع أن الأمر أعظم وأخطر من أن يقابل منا بأقل وأضعف الإيمان. فالواجب كل الواجب أن يقابل منا إذا كنا مسلمين حقا بأشد عزائم الهمة والاهتمام لدين الله، وبأقوى دوافع التحمس للهدى والإيمان، وبأبلغ وأضخم حوافز الغيرة على الإسلام والمسلمين. ضرورة التوعية لتارك الصلاة. لي معك أيها التارك لصلاتك أسئلة لا أريد بها إحراجا، ولا أقصد بها توريطا أو تخجيلا لك، ولا أريد منك أيضا أي دفاع عن نفسك أو معاذير عن فعلك، وإنما أريدها إجابة صريحة صادقة فيما بينك وبين نفسك أنت، وإني أفضل أن توجه الأسئلة إلى نفسك في جو هادئ لا مشاحة فيه ولا جدال مع أحد. لماذا لا أصلي لله تعالى وقد أمرني بالصلاة ما دمت حيا؟ ما الذي يمنعني ويصرفني عن الصلاة ما دمت قادرا عليها؟ ما الذي يضرني أو أخسره إذا أنا صليت مع المصلين؟ ما الذي يعود علي بالضرر من ترك صلاتي؟ وهل أنا أترك الصلاة عمدا من نفسي أو تقليدا لغيري أو جهلا بها؟ وهل تقليدي للغير عن اقتناع بوجهة نظره أو عدوى منه فقط؟ وهل أكون مسلما حقا إذا أنا تركت صلاتي؟ وهل أنا مؤمن كل الإيمان باليوم الآخر وما فيه من حساب وعقاب؟ إذا كنت أؤمن بذلك حقا، فما الذي يعصمني من عذاب الله على ترك الصلاة؟ ولا أريد أن أعلق على إجابتك لنفسك بشيء من عندي، ويكفي ما نعرفك به حقائق المراجعة والمحاسبة لنفسك إن كان ضميرك حيا ومستعدا لأن تكون مسلما حقا وفي عداد المسلمين صدقا. ولا يفوتنا في هذا المقام أن نذكر أننا كلنا مسؤولون عمن نرعاهم، وكل راع مسؤول عن رعيته من أهل وولد وخدم، وكل صاحب عمل مسؤول عن موظفيه وعماله، وكل مدير مدرسة أو معهد راع في طلبته وهو مسؤول عنهم. وما كلفنا الشرع بهذه الرعاية إلا لنقوم على أدائها مجتهدين مخلصين غير متهاونين ولا مقصرين مهما كلفنا هذا من تعب ونصب. فلو أن كل راع راقب ربه في رعيته وحضهم على الصلاة وهيأ لهم مكانها وإمامها وأذن لها في وقتها لأمكننا بذلك أن ننصح ونصحح بعض أخطائنا وأن نقوم على تقويم اعوجاجنا. إنه واجب مقدس على أبناء أمتنا من قادة ومصلحين ورجال دين مرشدين أن يسهموا في رسم خطط مبسطة وعملية لتقوية روح التدين وإقامة الصلاة والإقبال على المساجد بما يلائم روح الدين ومطالبه، ولا يتعارض مع مصالحنا الحيوية في السعي وراء أرزاقنا والعمل على بناء وطننا دينيا، حتى لا يتهمنا أعداؤنا الألداء بأن ديننا لا يصلح لزماننا، وتكون هذه الخطط عملية فيها ما يوقظ ضمائر المسلمين النوام عن دينهم والضرب على أيدي المستهترين منهم به والمكابرين في طاعة ربهم، وفرض العقوبات على من يثبت إلحادهم وجحودهم بنعمة الإسلام التي لا يقدرونها. أما أننا نترك الغاوين هملا بلا حسيب ولا رقيب وأن نترك الأمور فوضى، فهذا ما لا يرضى به إنسان في مجتمعنا تعيش أخلاط، منهم جماعات العوام الذين هم ضحية الجهل وفتنة الجهلاء بالدين، وجماعات من الشباب الذين يفتقرون إلى التعليم الديني حتى لا تستهويهم نزعات الإلحاد ونزوات الزنادقة والملحدين، وجماعات من المسلمين المتعلمين الذين يتخبطون في مسالك التقليد الأعمى أو تتلقفهم أيدي أعداء الإسلام من الهدامين للأديان والمبشرين المتعصبين وبناة الشك والضلال في عقول الجاهلين. وهؤلاء جميعا بحاجة إلى الوعظ والإرشاد والتوجيه العملي، وإننا لنرجو من جميع الحكومات الإسلامية الرشيدة في العالم أن تعمل بكل إمكانياتها المادية وعن طريق مدارسها ومعاهدها وإذاعتها وصحافتها وندواتها وبكل ما فيها من نيات مخلصة لخدمة الإسلام والمسلمين، أن تقوم بأعظم مجهودات في بث الوعي الديني وبث روح الطاعة لله والرسول وأولي الأمر واستئصال جذور الفساد والتهاون وإحياء الوجدان الديني الذي سيكون من أظهر آثاره بإذن الله جذب هذه الجموع الغفيرة التاركة لبيوت الله تعالى والمعمرة للمقاهي والملاهي أن ترجع إلى ربها وتقيم صلاتها، حتى يشعر كل مواطن مسلم أن عبادة الله تعالى فرض عليه لا مهرب منها، وأن من يتخلف عن صلاته فهو عاص لربه يستحق غضب الله والناس عليه. وبهذا تعمر الأوطان الإسلامية بالإيمان، ولا يصدر عن المواطنين إلا الخير والإحسان. المسلمون والمدنية الغربية. من المسلم به أن المدنية الحديثة ليست خيرا كلها، بل إن في أطوائها عناصر من الشر والفساد ضارة أو مهلكة، وذلك لأن بعض تيارات هذه المدنية المتدفقة علينا من أوروبا وأمريكا قد فتنت الناس وأبعدتهم عن الطريق المستقيم، وأن فتنتها قد دفعتهم إلى مزالق وعرة من الغواية والضلالة، ففقد كثير من الناس اتزانهم لما بهرتهم أضواء الحياة الجديدة بزينتها ومباهجها ومفاتنها وأفكارها المتحللة والمنحرفة، فانساق الكثير منهم كالأنعام مع هذا التيار الجارف القوي إلى اغتنام اللذات وانتهاب الشهوات، فألهاهم ذلك عن مبادئ دينهم لأن الدين نور روحي وجوهر معنوي يحارب أهواءهم وشهواتهم ويطالبهم بالجهاد ومغالبة النفس والصبر على المكاره، بينما المدنية الحديثة أكثرها مادة محسوسة فيها المغريات وما تشتهيه الأنفس من المتع والملذات. وإن الجانب الفكري المتحرر من هذه المدنية جلب علينا وعلى بلادنا التأخر والتخلف عن الطريق المستقيم، وذلك لأنها تنادي بحرية التفكير وبنشر الأفكار الملحدة والنظريات الفاسدة عن طريق الكتب أو السينما أو بما يدسه أعداء الإسلام من مفتريات وشبهات على الدين الإسلامي، جعلت ضعاف العقول ينساقون وراءها وضعاف الإيمان يعتنقونها وسفهاء المقلدين يروجون لها، وما هي إلا أوهام وأباطيل تتلاشى أمام نور الحق واليقين. إن هذا الجانب من المدنية الحديثة الذي أفسد حياتنا الاجتماعية وأضعف عقائدنا الدينية هو تلك المبادئ والمذاهب والأفكار الخاطئة المنكرة الملحدة التي روجوها باسم حرية الفكر وحرية الرأي وغير ذلك من الألفاظ البراقة التي تخفي وراءها سموما ناقعة، والتي أخذت منا أنفس ما في كياننا الإنساني من روحية مؤمنة وأعطتنا أخس ما في هذه المدنية من انحلال وإباحية. وإن كثيرا ممن يتشدقون باسم المدنية استطاع شيطانها الرجيم أن يملك زمامهم، لأنه أتاهم من حيث يحبون، أتاهم من ناحية المادة، وما أكثر غواية المادة وسحرها، فهو كما أغوى آدم عليه السلام وحبب إليه الأكل من الشجرة التي حرم الله عليه الأكل منها وأخرجه هو وزوجته من الجنة، كذلك زين لهؤلاء المخدوعين حب المادة، وما هي إلا ضرب من الأكل من الشجرة أيضا، وهي شجرة الدنيا التي طالما صورها لهم تصويرا ملك عليهم مشاعرهم في أنها اكتناز الأموال وتثمير الأموال والحرص على الأموال، وإشعارهم أن المال هو كل شيء لأنه العصب المحرك للحياة وهو الروح الساري في جسم المجتمع المتمدين وهو القطب الذي تدور عليه راح الأعمال كلها. وبهذا الهوس المادي تهالك الناس على المال، وأصبح التقاتل عليه والتفاني في الحصول عليه سبب كل خطيئة وسبب كل فساد في الأرض، ونسوا أن الغاية الكبرى من وجودهم في هذه الدنيا والسياسة العليا المرسومة من الأزل لمعيشتهم فيها هو عبادة الله، لقوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وليعلم الناس أن إطاعة الله ورسوله ليس معناها الكفر بالمادة والمال والأعمال، بل إن الله لم يحرم علينا أن نتمتع بها في هذه الحياة من طيبات، وأن نجمع ما استطعنا من مال وقوة لنعيش كراما وفي رغد بغير بطر ولا طغيان، وذلك عن طريق العمل والاجتهاد في العمل. وتعال معي نحاسب هذه المدنية الكاذبة التي أحب الناس مباهجها حبا جما وتهافت عليها أنصارها. إن هذه المدنية الأوروبية والأمريكية قد فتنت الكثيرين منا ونحن موتورون من جناياتها علينا، فهل ينكر أحد أن من بين أصحاب هذه المدنيات أعداء ألداء للإسلام والمسلمين، وأن منهم من لا يقر لهم قرار ولا يهدأ لهم بال إلا متى وجدوا الإسلام والمسلمين في تأخر وضعف وانحطاط؟ وهذه نكبة فلسطين شاهد على ذلك، ومن قبلها مأساة الأندلس. إن تلك المدنية الغربية الوافدة علينا من أوروبا وأمريكا كادت تفلس روحيا وتتجرد من أهم خصائصها المسيحية التي تدعو إلى المحبة والرحمة، وأصبحت في وقتنا هذا لا تؤمن إلا بالمادة وملذاتها ومنافعها، وتؤمن بأن الأديان كلها قد استنفدت أغراضها وحلت مكانها الأفكار التقدمية الحديثة التي تنظم حياة المجتمع ولا تقنع إلا بالغلبة والقوة وإخضاع الأمم لسلطانها وقهرها. ثم هي لا تكف عن اختراع المهلكات والمبيدات للبشر من قنابل ذرية وهيدروجينية وصواريخ جهنمية، وإنها بإمعانها في المادية فقدت وازعها الديني ومثلها الأخلاقية، وأصبحت شرا على البشرية التي تنتظر مصرعها على يد هذه المخترعات الذرية، تلك التي سوف لا تبقي ولا تذر. وهذه هي بعض سمات المدنية الغربية وصفاتها التي يحبها المتمدينون المتعصبون لها. فهل من متعظ ومذكر بحقيقة أمرها ومقاصدها للإسلام والمسلمين؟ إنما يفتن بعض المسلمين من قضايا التقدم العلمي والمخترعات الحديثة ليست وقفا على الغرب، بل في استطاعة المسلمين أن يتعلموا أسرارها ويعملوا ما يريدون من مخترعات ومبتكرات، لأن الإسلام يحض الناس على التعلم والعمل والإنتاج، وقد كان العرب في إسبانيا هم نبراس هذه العلوم الحديثة وفتوحاتها، وليس بعيدا علينا أن نسير على الدرب ونعمل ما يفتن الغرب. يا تارك الصلاة أفق من غفلتك. يكاد يخيل إلي من فرط ما أجده من ركون كثرة الناس إلى ترك الصلاة ونبذها وراء ظهورهم وسكوت أهل الرأي والفكر وأولي الأمر عن سلوكهم هذا، كأن هناك رضاء أو مهادنة بين كل من الطرفين، ويخيل لي بعد هذا أن أي نصيحة تسدى لتارك الصلاة بعد طول تعودهم تركها ستكون ثقيلة على آذانهم وممجودة من نفوسهم، بل إن منهم من يعتبر ذلك تدخلا في صميم حريتهم الشخصية التي لا سبيل لأحد عليها. وأقل ما يقوله بعض المتفلسفين منهم أن ذلك حجر على مفاهيمهم في أمور تعبدية تخصهم وحدهم، ولهم أن يقيموا الصلاة أو لا يقيموها حسب أهوائهم. ومن الناس من تأخذه العزة بالإثم ويكبر عليه أن يستمع إلى ناصح مخلص يرشده ويهديه إلى الصواب ويقول له كن في نفسك ولا شأن لك بغيرك، ومنهم من قد يسمع صوت الداعي إلى إقامة الصلاة وكأنه صوت آت من أعماق الماضي البعيد يوم كانت الصلاة شيئا مذكورا في حياة أسلافنا الصالحين ومن جاء بعدهم من التابعين. ومنهم مع الأسف الشديد من يرى في الدعوة إلى الصلاة رجعة إلى القهقرة في زمان تطورت فيه الدنيا وتغيرت، وأصبحت الصلاة فيها موضة قديمة لاعتقادهم بأن العالم الآن يسير وراء العلم لا وراء الدين، وبئس ما يقولون. فنحن أمام ظاهرة واضحة يراها ويعلمها كل مسلم في بلده الإسلامي بين إخوانه وقومه المسلمين، وهي ظاهرة ترك الصلاة سهوا أو لهوا أو عمدا، وهي بين الشباب أكثر منها بين الشيوخ، وبين الأغنياء أكثر منها بين الفقراء، وبين المتعلمين أكثر منها بين الجهلاء الأميين، وبين الإناث أكثر منها بين الذكور، وهي ظاهرة مخيفة حقا ونحن عنها ساهون، وظاهرة محزنة صدقا ونحن عنها غافلون. وأن سكوتنا عن هذا الأمر الذي لا يرضي الله ورسوله هو عين الأسى والأسف. فهل يظن التاركون للصلاة والساكتون على تركها أنهم جميعا لا يحاسبون أمام الله؟ كلا وألف كلا، سيحاسبون، بل إن أخشى ما نخشاه أن يصدر فينا حكم الله وهو وقوع العذاب الأليم في دنيانا قبل آخرتنا، لأننا لم ننكر ما يغضب الله بعمل إيجابي ولم نتناهى عنه بالزجر المجدي لإبراء ذمتنا. وقبل أن نتوسع في بيان عقاب الله لتارك الصلاة وتحذيره من سوء العقاب، علينا أن نفكر في الأسباب التي أدت إلى تشجيع الناس على ترك الصلاة وصرفتهم عنها مع عدم المبالاة بما ينذرهم به الله من عقاب أليم وعذاب مقيم. فهل أمنوا مكر الله؟ ثم نفكر بعد ذلك في طرق العلاج والأخذ بيد إخواننا المسلمين الذين انحرفوا عن طريق الصلاة وإرشادهم إلى طريق الحق والأمان، وأن نعمل في سبيل ذلك عملا إيجابيا فيه إصلاح محسوس وتقويم ملموس، وكفانا تباكيا وتشاكيا بما يقال ويتردد بغير طائل. ولا يكفي أن نقول إن المسلمين قد أهملوا دينهم فسلط الله عليهم أعداءهم، وأنهم هجروا بيوت الله وعمروا أماكن له فحق عليهم غضب الله، وأن الإسلام أصبح غريبا في بلاده، وأن القابض على دينه في زماننا كالقابض على الجمر، وغير ذلك من الصيحات اليائسة الحزينة التي طالما رددناها ولم يأتي ترديدها بأي نتيجة مرجوة، بل أصبحت من طول ما لاكتها الألسن وطول ما سمعها الناس، وكأنها عبارات بغير مدلول وعبارات بلا مضمون. فهل معنى ذلك أننا أهملنا ديننا إهمالا أبديا، وأننا هجرنا المساجد هجرانا لا عودة بعده، أو أن الإسلام أصبح غريبا؟ لا، إنها فترات من النحس مرت بنا وسوف نمحوها من حياتنا بإذن الله تعالى. لذلك كان لزاما علينا أن ننسى هذا الكلام ونعمل بعزم على أن نصحح أخطاءنا وأن نغير ما بأنفسنا من مساوئ الماضي ومآسيه، واستسلام للعادات، وأن ننهج في حياتنا الدينية نهجا عمليا واقعيا نستطيع معه أن نسير على هدي من مبادئ الإسلام، وفيه الكثير من الإلهام للخير والتوفيق للصلاح، ما دمنا نخلص النية لله ولرسوله فيما نقصد وفيما نعمل. ضعف الوازع الديني. ندخل الآن في صميم الموضوع لندرس ونبحث عن العوامل التي أضعفت وازع الدين وسلطانه في قلوب المسلمين، وما الذي حدا بهم إلى ترك الصلاة ومقاطعة الكثيرين للمساجد وهجرانها، ولماذا رضي المسلمون الغيورون بالسكوت على هذا المنكر، وإلى متى سيظل سكوتهم، وإلى متى وقوفهم هذا الموقف السلبي؟ إنهم لا يفكرون ولا يتحركون لوضع حد لهذا المنكر من جانب تارك الصلاة عمدا أو لهوا. أما أنا الوقت لحملة قوية من أهل الفكر والرأي وأولي الأمر لمحاربة هذا الخطأ وعلاجه؟ وإذا أردنا أن نحصي لأسباب الخطأ وجدناها كثيرة، ويمكن القول إجمالا بأنها ترجع إلى عوامل نفسية وذاتية من جهة الإنسان نفسه، وإلى عوامل خارجية تجمعت عن سوء الأحوال البيئية والاجتماعية والسياسية التي مرت ببلادنا في عصور الضعف والفساد من جهة أخرى. وأغلب الظن أن هذه العوامل نتشارك فيها مع بقية الأقطار الإسلامية التي مرت مثلنا بدور الاحتلال والاستعمار الأجنبي. ونلخص العوامل النفسية والذاتية بأنها نشأة الفرد في بيئته الأمية الجاهلة، أو في بيئة متعلمة غير متدينة، أو أسرة لاهية أو مستهترة، وكان الجهل بالدين أو إغفاله هو السبب المباشر في نشأة جماعات من المسلمين لا تصلي ولا تصوم ولا تمارس شيئا من أمورها التعبدية. وفي هذه الحالة يكون الجهل في نظرنا هو المسؤول الأول عن ترك الصلاة حتى أصبح عادة لديهم. وأما العوامل الخارجية والظروف الاجتماعية والسياسية فهي مجموعة الأحوال المختلة والنظم الفاسدة والقوانين واللوائح المغرضة التي وضعها الحاكم الأجنبي قصدا في وقت كان تحكمه فينا كبيرا لإفساح المجال لمخالفة أوامر الشرع، وقد قبلها الناس بحجة أنها تسري على المسلمين وغير المسلمين. نعم، لقد عاش الناس بمصر زمنا طويلا في ظل حكومات إسلامية ضعيفة مضطربة، يسيطر على مرافقها ومقدراتها حاكم مسلم أجنبي عنها لا يهمه من أمرها إلا ابتزاز أموالها وتسخير أبنائها في مآربه، كما كان الحال في عهد الحكم العثماني المتأخر يوم أن شغل سلاطين الدولة عن مهام الحكم بشرع الله وانصرفوا إلى شهواتهم، فتمشى الفساد والضعف والانحلال في مجتمعهم، وصارت الخلافة في يد جماعة لا تصلح لها ولا يؤدون حقها، فدب الجهل والتأخر في حياة الناس المادية والروحية، وصاروا لا يفهمون من الإسلام إلا أنه دروشة وأذكار ولبس عمائم ضخمة وإمساك سبح طويلة وتلاوة أوراد ونشر خرافات هذه البلاد التي ما أنزل الله بها من سلطان.
انتهى الوجه الأول